بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق فأحصاهم عددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتيه عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام الهدى، صلى الله عليه وعلى آله مصابيح الدجى، وعلى جميع من سار على نهجه المبارك فيما اهتدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إخواني في الله، لا بد للعبد من تلك الساعة التي يودع فيها خلانه، ولا بد للعبد من تلك الساعة التي يودع فيها أحبابه وإخوانه. إنها الساعة التي تنتهي عندها الأخبار، إنها الساعة التي يستدين عندها القرار. إنا روضة من رياض الجنة، وإنا حجرة من حجر النار. إنها الساعة التي نسلم لها الأبناء والإخوان، إنها الساعة التي نسلم لها الأحزاب والخلان. نودعهم فلا ندري ماذا قالوا وماذا قيل لهم، نسلمهم إلى يد الغداء، ونسلمهم إلى دار الوحود والجلاء. فلا عين ترى، فلسنا ندري ماذا قالوا وماذا قيل لهم، ولسنا ندري ما هي أخبارهم وما هي أحوالهم. صاروا إلى الله عز وجل لكي يجزى المحسن بإحسانه، ويجزى المسيء على إساءته. إخواني في الله، إنها الساعة الحاسمة، إنها الساعة القاصمة التي تدعونها مسؤولية الآخرة، تبدأ مسؤولية الآخرة التي اختار الله عز وجل لها مكانا، اختار لها زمانا، اختار لها زمانا ومكانا، اختار لها ذلك المكان المظلم، واختار لها ذلك القدر المعجم، كي يصير الإنسان إليه فريدا، ويخلى فيه وحيدا. وعندها تبدأ تلك المسؤولية العظيمة التي أقبت مضاجع الصالحين، فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. تبدأ هذه المسؤولية على أرض من تراب، فلا أحباب ولا أصحاب، ولا أولاد ولا أحفاد، ولا أحساب ولا أنساب. يفضي إليها الإنسان وحيدا فريدا في ذلك المكان الموحش، وفي ذلك المكان المظلم. تبدأ معه هذه المسؤولية العظيمة التي ما خطرت على ذلك أنها تكون بهذه الصفة العليمة. ابتدت حياة جد، وانتهت حياة لعب، وانكشف الحساب، وابتدع السؤال والجواب. ولذلك ما إن يوضع الإنسان عن لحده ويوسد في قبره حتى تبدأ معه هذه المسؤولية العظيمة، فجأة حينما ننظر ببصره فإذا أمامه ملك من الملائكة، يعرف اسمه، ويعرف حسبه ونسبه، ويعرف قوله وعمله. فما إن يرى ذلك الملك حتى يصيبه من الروح والفزع ما لا يعلمه إلا الله، يرتفع معه ذلك الملك بذلك السؤال العظيم عن أعظم شيء في الوجود عن الواحد المعبود. يبدأ معه السؤال عن الأمر الذي من أجله نسخت الروح في الجسد ومن أجله جريت جرت الدماء في العروق. يبدأ السؤال معه عن توحيد الله وعن الإيمان بالله وعن عقيدته بالله. فما هي إلا لحظة وقد فزع العبد بذلك المنظر المفجع حتى تذكره الله برحمته فأسبغ عليه كآبي برحمته فتثبت له الجمال وتثبت له الإنسان وكأنه يجالس صديقا من أصدقائه أو حبيبا من أحبابه ويقول بلسان حاله مرحبا برسول الله مرحبا بذلك الرسول الذي بعثه الله عز وجل حتى أكتب له عن عقيدتي وأبيح له عن إيماني. أما ربي فهو الله وأما ديني فهو الإسلام وأما نبيي فمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الإنسان مؤمنا وقد يكون الإنسان على الإيمان ولكن الله تبارك وتعالى يفزعه بذلك المنظر لأن مواقف الآخرة مواقف خاصة يفزع فيها البر والفاجر ويخلط فيها المؤمن والكافر. ثم بعدها تأتي رحمة الله وبعدها ينفق الله عز وجل من شاء برحمته. أحبتي بالله يبدأ هذا السؤال والقلب في وجل والقلب في خجل ولكن الله عز وجل يثبته. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن نذكر إخواننا إذا أسلمناهم إلى هذه المضاجع أن نذكرهم بالدعوة الصالحة التي يثبت الله عز وجل بها القلوب. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت يقول لأصحابه استغفروا لأبيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فقد يكون الإنسان مؤمنا ولكن السيئات والخطايا تعوقه عن الجواب فيتردد نوعا ما فيكون تردده جزاء بإساءته. فلذلك لا نثبت إلا الله ولا راحم في تلك الظلمة ولا مغيث ولا مزير من تلك الوحشة إلا الله. فتتبع هذه المسؤولية بهذه الأسئلة التي بعدها جنان أو بعدها نيران جنان تغشى صاحبها الرحمات ونيران يرى معها صنوف العذاب والبلايا والرجلات. هذه هي بداية المسؤولية وهو أول موقف يراه الإنسان وهو الموقف الذي يرى معه بداية هول الآخرة. ولكن بعد هذا الموقف موقف هو أشد منه ومسؤولية هي أعظم من هذه المسؤولية ومقام أعظم من هذا المقام. وراء ذلك موقف عظيم وموقف جسيم. هذا الموقف له زمانه وله أحوانه. فمتى زمانه وأين مكانه؟ من السائل فيه ومن المسؤول وعن أي شيء يسأل؟ أما زمانه فيوم تنفس فيه الأبصار ويوم يبرد فيه الخلائق للواحد القهار. أما زمانه فيوم كألف سنة منا تعدون يوم عظيم لا يلد يوما بعده يوم النار او يوم الجنة. اما زمانه فهو يوم الصراحة، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ من شأن يغنيه. انه يوم الطامة الكبرى، يوم يتذكر الانسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. انه يوم القارعه، يوم تتبعثر فيه القبور ويحصل فيه ما بالصدور. انه اليوم الذي اختاره الله عز وجل ان ينصف المظلوم من ظالمه وان ينصف المحروم من حارمه. انه اليوم الاخر الذي لا يوم بعده، واليوم العظيم الذي لا يوم وراءه. اما مكانه، اما اخباره، فسيرت الجبال فكانت ترابا، واندكت الارض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الانسان واما له الذكرى، تقول يا ليتني قدمت لحياتي. انه اليوم واي يوم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى بكاء شديدا وقال لاصحابه: والله لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولما تلبستم بالنساء على الفرش. هذا اليوم العظيم والمقام الجسيم يخرج الناس فيه لرب العالمين، السائل فيه إله الأولين والآخرين، السائل فيه الله الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى وأخفى الكلام والنجوى. هو الله الذي طالما سمع حسناته وطالما استمع لصالحاته، هو الله الذي طالما دمعت العين من خشيته وسكن الفؤاد من الخوف منه سبحانه، وطالما انبسطت اليد في مرضاته، وطالما رجعت القدم في محبته. واما المسؤول فعبد حقير معروف بالذنوب والتقصير، كثرت ذنوبه وعظمت عيوبه، يؤتى به وحيدا ذليلا فريدا، لكي يقام في ذلك المشهد امام الاولين والاخرين، لكي يسال وعن اي شيء يسال عن ايام مضت وعزيمة خلت، مضت الحافرة في الحسنات والباقيات الصالحات، يسأل عن أيام سخرها في محبة الله وساعات قضاها في رضوان الله، يسأل عن أيام طالما عبث فيها فاتخذها لهوا ولعبا وغره بالله الغرور، فارتكب الهوى والردى والنجوم والفجور. إنه اليوم العظيم والموقف الجسيم الذي اختاره الله عز وجل لكي يسحله، فما من حركة تحركتها ولا سكون تلبست بها إلا ويسألك الله عز وجل عنها. ثم توصف الشهود، وما الشهود في ذلك اليوم؟ الأرض التي أقلت لك، والسماء التي أضلت لك، والعين التي نظرت، والأذن التي سمعت، والألسنة التي نطقت. شهود الله، شهود الله من الإنسان وشهوده من الكون. فعندها تبدو الحقائق ويخبط كل ناظر ويرمأ بحقيقة الدار ويعاني من المآل والقرار. إما إلى الجنة وإما إلى النار. يخرج للعبد ديوان النعم ويخرج للعبد ديوان الأعمال الصالحات والسيئات. أما ديوان النعم فهو بداية المسؤولية. تبتدئ هذه المسؤولية حينما يؤتى بذلك العبد فيسأل من الله تبارك وتعالى، ولكن سؤاله ليس كسؤال غيره. فيسأل أول من يسأل الأنبياء فيقيمهم الله عز وجل على رؤوس الخلائق لكي يسألهم عن أعظم شيء من أجله بعثة الرسل ومن أجله نزلت الكتب، وهي توحيد الله عز وجل. حتى إذا أقامهم أمام العباد ونصبهم أمام الأشهاد قال الله عز وجل: ماذا أجبتم؟ قالوا: ما علمنا إنك أنت علام الغيوب. لا يستطيع النبي أن يتكلم من هيبة المقام بين يدي الله فيمنعهم الله من الكلام من شدة هيبة الموقف، ثم يفتح الله عز وجل عليهم بالجواب. وهذه عرفة من عرفات يوم القيامة، كما ذكر أهل العلم رحمهم الله. يسأل الأنبياء عن الخليقة: ماذا أجبتم؟ فلا يستطيع نبي أن يتكلم. قالوا: سبحانك إنك أنت علام الغيوب. وهم أفضل العباد عند الله، فكيف بمن أداها من خلق الله؟ ثم تبتدئ المسؤولية شيئا فشيئا حتى تصل إلى فلان مثل إلى فلان بن فلان إليه، فينادى بك على رؤوس الأشهاد. وفي تلك اللحظة تتذكر كل أمر عملته، وفي تلك اللحظة تتذكر كل فعل فعلته، وفي تلك اللحظة تتذكر كل شيء اقترفته، وفي تلك اللحظة لا تنسى من حقوقك على العباد شيئا، ولا تنسى من حقوق العباد عليك شيئا. تبتدئ مسؤولية الله عز وجل إياك عن هذه النفس التي سواها فألهمها فجورها وتقواها. هل كنت من الفجار أم كنت من الأخيار؟ يسألك الله عز وجل أنعم ما يسألك عن هذا القلب: ما الذي أسكنته وما الذي أدخلته؟ وهل كنت لهما موحدا وبه موقنا وبوحدانيته معترفا؟ وعندها يجيب الإنسان ولا يستطيع أن ينكر شيئا من ذلك الجمال. ثم تنتقل هذه المسؤولية إلى السلف، فوالله ما من كلمة استمعتها إلا وتعقل بين يدي الله عز وجل عنها. إما أن تسمع خيرا أو تسمع شرا، فإن كنت للخير سامعا سألك الله عبدي، فكان أول ما يسألك عنه. وهذا من عديد مسائل الآخرة. أول ما يبدأ السؤال بسؤال منا يحدثك الله عن رحمته، وسؤال منا يحرك الخجل، وسؤال منا يحرك الوجل. والمراد سؤال منا أن يبدأ الله النعمة عليك أولا، ثم يسألك ما الذي فعلته تجاهها. وهذا ما أصعب ما يكون. ولذلك لو أن إنسانا أخطأ مع إنسان له فضل عليه، فباشره ذلك الإنسان بالسؤال فقال له: لم فعلت كذا وكذا؟ لهان عليه الجواب. ولكن نطلب الجواب إذا ابتدأ ذلك المتفضل فقال لك: يا فلان، ألم أصنع معك كذا وكذا؟ ألم أصنع معك كذا وكذا؟ فعندها يخجل الإنسان قبل أن يأتيه السؤال. ولله المثل الأعلى. فحياء الإنسان بين يدي الله وخدم العبد بين يدي الله. لو أذن لماء الوجه أن يراء حياء وخدما من الله عز وجل لجرى ذلك الماء من الوجل. فليس هناك مقام قدر أعظم من مقام العبد بين يدي الله اذكره بنعمته عليه. فقال عبدي عين نورتها لك وأذن تمنمت بها عليه. عينك ما الذي نظرته؟ وسمعك ما الذي سمعته؟ ولسانك ما الذي نطقت به؟ عينك أعطيتك العين ورأيت غيرك أعمى لا يبصر، وأعطيتك السمع وقد رأيت غيرك أصم لا يسمع، وأعطيتك اللسان وغيرك أخرس لا ينطق. فما الذي عملت بهذه الجوارح؟ قبل أن يسأل الإنسان عن الذي سمعه وعن الذي نطقه وعن الذي أبصره يصاب بهذا الخجل، حتى يتبعه بعد ذلك شديد الوجل. يبتدئ ذلك الآن فيحرك في العبد الخجل والوجل من الله تبارك وتعالى بالجلال. يبتدئ هذا السؤال عن الخير والشر، إن كانت الأسماع وكانت الألسن وكانت الأبصار مسخرة في طاعة الله عز وجل. سألك الله استمعت لآياتي وخشعت لعباداتي، فهل قصدت بذلك وجهي؟ وهل قصدت بذلك مرضاتي؟ هذا سؤال. فإنها يظهر للإنسان إخلاصه ويبني للعبد صدقه مع الله عز وجل. يقول المؤمن أما السمع فقد سخرته في محبته، وقد علمت ربي أنا ما سمعت إلا ابتغاء مرضاتك ولا نطقت إلا ابتغاء مرضاتك. تكلمت لوجهك واستمعت لمحبتك وأبصرت لطاعتك. فيقول الله صدق وتقول الملائكة صدق، ثم يقام ذلك العبد والعياذ بالله الذي طالما تلذذ بسمعه في محارم الله، وطالما تلذذ بلسانه في حدود الله، وطالما مطلع البصر في محارم الله لكي يصبح امام الله وامام عباد الله عن تلك العيوب التي اصابها والذنوب التي اقترفها والعياذ بالله. فيساله الله عز وجل ويقول الم تستحييني اجتهدت بهذا البصر على حدودي ومحارمي؟ اما خفت ان اسلبك هذا البصر؟ اما خفيت لحظه من اللحظات ان تلقاني؟ فاسالك عن هذه النعمه التي مثلتك بها دون غيرك. وعندها يعلم الانسان نعمه تلك اللذه التي اصابها من محارم الله، ويعلم عندها انها لذه ساعه وعذاب دهر. وتنتقل هذه المسؤوليه بعد حقوق الله عز وجل الى حقوق هي من اشد الحقوق وهي حقوق العباد. يسال الانسان عن كل انسان عامله، يسال الانسان عن ابنائه عن اولاده عن زوجه واهله، حتى يتمنى من شديد المساله بين يدي الله عز وجل انه لم يكن له ولد وانه لم تكن له صاحبه، من شديد تلك المعونه وعظيم تلك المساله. يسال عن اولاده بعد ان يذكره الله عز وجل بالعقيم الذي لم ينجب، فيبين الله تعالى له جليل نعمته وعظيم منته حتى إذا اعترف بنعمة الله وقرره الله عز وجل بفضله عليه قال الله عز وجل فماذا عن الكبير؟ يسأله عن أبنائه هل أمرهم بطاعة الله وهل حثهم على مراقبة الله؟ يتعلق ابن بأبيه يقول يا رب سل أبي ما أمرنا يوما من الأيام بطاعتك؟ يا رب سل أبي رآنا عارضا للكلام، رآني على حد من حدودك أستمع إلى محارمه وأذكر ما ما يرضيه وأتكلم بما ما يرضيه. ما نهاني يوما من الأيام عن محارمه ولا أمرني يوما من الأيام بفرائضه. فويل للإنسان إذا أقيمت عليه هذه إذا كان هذا حاله وأفضى إلى هذا المقام. يسأل عن زوجته عن حقوق بينه وبينها عن حقوقها، يسأل عن أسرتها، يسأل عن حاله معها. إن تنفذ مسؤوليته عن قصده ونيته، ما الذي قصد، ما الذي نوى بذلك الزواج والتزوج، حتى يسأل عن شهوته ويسأل عن لذته. هل أراد به الشهوة أو أراد بما يرضى الله عز وجل؟ إخواني في الله، تنتقل هذه المسؤولية إلى حقوق العمال، إلى حقوق الموظفين، إلى حقوق كل عبد وكل فرد. حملك الله عز وجل مسؤوليته. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا إذ قال كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تسأل عن هذا العامل الذي بين يديك، أولا عن حقوقه التي أوجدها الله عز وجل عليه، عن أعماله التي خلفته بها، وعن الأمور التي طلبته منها التي طلبتها منه. يسألك الله عز وجل: هل كلفته ما يطيقه أم كلفته ما لا يطيقه؟ وعندها يؤخذ من حسنات الإنسان على قدر حقوق إلى العباد. فعندها يتمنى أن اللسان لم يؤذي عبدا من عباد الله، وأن البصر لم يؤذي عبدا من عباد الله، وأن السمع لم يصغي إلى كلام عبد دون إذنه في حد من حدود الله. أحبتي في الله، إخواني في الله، إنها المسؤولية العظيمة التي من أجلها نزل القرآن. تدعو الإنسان أن يستعد لها أتم استعداد لصلاح القول والعمل، بمراقبة الله عن نفسه، ومراقبته في أهله وولده، ومراقبته في ليله ونهاره، ومراقبته في أبنائه، ومراقبته في أهله وزوجه، ومراقبته في عماله. ومن حمله الله عز وجل مسؤوليته. ليس المهم أن يعلم الإنسان هذا المعام، ولكن المهم أن يستعد للقاء الله، وأن يعد لسؤال جوابه، وأن يعد للمقام عودته. فإن الله تبارك وتعالى قد أخبر في كتابه أنه لا ينجو من ذلك الموقف إلا من أحسن قلبه الخوف منه. فقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والمقصود بمقام ربه المقام بين يدي الله عز وجل، والموقف للسؤال بين يدي الله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أسعد اللحظات وأعزها وأطرفها لحظة الوقوف بين يديه. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أرجو في الله عن الأمور التي تعين الإنسان على استدامة الاستشعار بالآخرة، والجواب أن من أهم تلك الأمور أن يقدر الإنسان على مشاهد من تلك الآخرة، أن يقدر نفسه على مشاهد من تلك الآخرة، يقدر نفسه مثلا على القبر فيستدين ذكر القبر، يستدين ذكر القبر وحشة، ويستدين ذكر القلب ذمة، ويستدين ذكر القلب ضيقا. إذا استدان هذا الذكر أورثه ذلك صالح القول والعمل. يستدين كذلك موقفه بين يدي الله عز وجل وسؤال الله عز وجل عن بعض الأمور التي تهمه ويعايشها. فإن كان في وظيفة يستدين عند دخوله للوظيفة لقاء الله وسؤاله إياه عن لحظاته وأوقاته فيها، وإن كان مع أبنائه وأولاده استدام أثناء جلوسه معهم سؤال الله إياه عن حقوقهم، وإذا كان مع إخوانه في الله وأحبابه في الله استدام سؤال الله عز وجل إياه عن نيته في جلوسه معهم. المهم أن يختار مشهدا من مشاهد الآخرة وموقفا من مواقفها حتى يكون القلب أبرع ما يكون لاستيعابه واستدامة ذكره. والله تعالى
يقول هذا الحديث يكيد الله على حكمة الله تعالى. وسؤال لماذا كان الشعراء والعلماء من أصحاب التابعين ومن في عصرنا هذا من العلماء يخافون أن يكونوا الخاتمة ويخافون أن يكونوا أذكياء يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى؟
نعم، يخافون لأنه ليس هناك إنسان يستطيع أن يعلم نهايته، وليس هناك إنسان يستطيع أن يعلم عاقبته، ولو كان من أصلح العباد، ولو كان من أتقى العباد، بل إنه ما صلح العبد وما كان أقرب لله إلا كان أشد خوفا منه. ولذلك قال بعض العلماء: كل شيء إذا أحدثته واقتربت منه أنسبه وإلا الله عز وجل، فإنك كلما اقتربت منه خفت منه. ولذلك لما اقترب العلماء من الله كانوا أشد ما يكونون خوفا من الله، يخافون سوء الخاتمة، يخافون أيضا جلات اللسان، يخافون جلات الأسماء والأبصار، لأنهم لا يأمنون أن تزل القدم بعد حدوثها، فلذلك يخافون من سوء الخاتمة ويستشعرون لقاء الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بما أكرمهم به من هذا الخوف الذي يدعو لطاعته ويحدد في مرضاته. والله تعالى آمين.
يقول هذا
السائل: إني
أحب في الله، أما بعد يا شيخ وأنا الآن على حال صحيح الكرام، مسلم يتوب ومعاني ما في قبري عن الكتاب وعن الحزن والأقلام السريعة. يا شيخ انصحني على جمع الأقلام السريعة عن الحزن وغير ذلك، انصحني إلى رجوع إلى الله تبارك وتعالى.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي تذكر هذا البصر الذي تمتعه بمحارم الله، وهذا النظر الذي تمتلك به حدود الله. تذكر الله عز وجل الذي نور لك هذا البصر، واستحي من الله عز وجل أن ينظر إليك في ظلمة الليل أو ضياء النهار وأنت آنس به في معصيته يسخره في معصيته. الله الله في هذا البصر الذي تمشي وتسبح والله ساقط عنك بسببه. اتق الله عز وجل في هذه المناظر، اتق الله عز وجل في هذه الصور التي تمتع بها بصره وتسكن بها قلبه وتمرض بها صعابه. الله الله في تلك الساعات التي جلستها واللحظات التي قضيتها. الله الله أن يأذن الله بالأرض أن تنفرنه أن يخبر بك الأرض التي عصيت الله عز وجل عليها. والله لو كان الإنسان على استشعار لعظمة الله لم يعمل في مجلسه على معصية الله أن يخبر به الأرض التي عصى الله عليها، ولا يأمل وهو في مجلسه على معصية الله أن يخبث الله سمعه الذي يسمع به الحرام، أو يطلئ نور بصره الذي يمتعه بالحرام. الله الله في بصره، الله الله في ساعات عمره، الله الله في شبابه. هذه المناظر التي تراها وهذه الصور التي تستمتع بها قد أصدقت الله عز وجل عليه، وكانت سببا في انتكاسك والعياذ بالله. وأنصحك أن تعود إلى الله وأن تعلن التوبة الصادقة إلى الله من الآن، من هذه اللحظة، فإن الإنسان لا يعلم أن يدهله الأجل ولا يعلم أن ينقطع له الأمل ليلقى الله عز وجل من ساعته. من الآن تعاهد الله عز وجل على التوبة النصوح، وأوصيك بالدعاء أن يشرح الله صدرك لطاعته، وأن ينظر بصرك بمحبته. سل الله عز وجل فلعلك أن تصادف بابا في السماء مفتوحا. سل الله فإني لا أغني لك من الله شيئا. سله أن يشرح دعاءك وأن يشرح صدرك وأن يعود عليك بالهداية التي كنت فيها والطاعة التي كنت عليها. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقذف في قلبك خوفا منه يحول بينك وبين معصيته، وأسأله تعالى أن يهدك إيمانا تغض به بصرك عن محارمه. والله تعالى أعلم. إذا كان المكان الذي يجلس فيه الإنسان فيه معصية لله عز وجل فإنه لا يحل له الجلوس إلا إذا كان منكرا أو مضطرا. إما أن ينكر فيذكر العاصي بما عصى ويبين له ما أصاب من حدود الله جل وعلا، فيدعوه إلى طاعة الله ويحذره عن معصية الله. وإما أن يقوم من ذلك المجلس إلا إذا كان مضطرا لذلك الجلوس. وبناء على ذلك فإذا اضطررت للجلوس فلا تسمع بسمعك إلى ذلك الغناء، فهناك فرق بين السماع والاستماع. فالسماع أن يقع الشيء في سمعك دون اختيارك، وأما الاستماع أن تسمع له بأذنك وأن ترتاح له بقلبك، فهذا هو الذي حرمه الله عز وجل عليه. فإن اضطررت للجلوس إلى ذلك فعند ذلك إن سامعا لا مستمعا. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بالسوق فيسمع الغناء فيضع إصبعيه في أذنيه ثم يمضي فيقول لنافع: هل انتهى الصوت؟ فيقول له نافع: لا بعد، حتى يخبره في قضائه فيرفع إصبعيه من أذنيه. فهذا أخذ العلماء منه دليلا على الفرق بين السماع والاستماع، كما نبه على ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله المغني. ووجه الدلالة أن عبد الله بن عمر كان يسأل نافعا فكان نافعا يسمع، وأما عبد الله فامتنع من السماع والاستماع وهي حالة الكمال. وليس معنى ذلك أن يتساهل الإنسان، فلربما كلمة يسمعها الإنسان تكون سببا في قطع نور الإيمان والعياذ بالله من القلب. فليحذر الإنسان فإن السمع طريق إلى الفؤاد والقلب. والله تعالى أعلم.
السلام عليكم
ورحمة
الله وبركاته. أنا كاتب أرسله إلى الله تعالى المصدق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غير من إلا أن المسؤولية في عام الحسنية وهي العام الحسنية يقول إنه وإن بيت إنما هو حل الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد أن تعز فرجك بالحلال وأن تطلب الزواج، عل الله عز وجل أن يحصن به فرجك. فإن أعياك طلبه يتعذر عليك سبيله فخذ العلاج النبوي، وهو أن تصوم وأن تكثر الصوم حتى يطلع الصوم شهوتك، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أرب للبشر وأحسن للفرد، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب التي تعينك على ترك هذه المعصية، وقد أشار بعض الفضلاء إلى أن أهم الأسباب التي تعين على ترك هذه العادة ألا يجلس الإنسان وحده، أن يحاول الإنسان ألا يجلس لوحده وألا يأتي إلى فراشه إلا ساعة نومه وتعبه ومصده، فبإذن الله عز وجل يعينه الله على ذلك. السبب الثالث الذي يعينك على البعد عن هذه المعصية أن تبتعد عن الأسباب التي تحرك شهوتك، من سمع يدعوك إلى الحرام أو عين تدعوك إلى الآثام، فاجتهد البعد عن هذه الأمور، كالنظر إلى شيء يحرك شهوتك أو النظر إلى شيء يحرك غريزتك، فابتعد عن هذه الأسباب، وبإذن الله عز وجل سيكون في جميع هذا عملا لك على ترك هذه المعصية. العلاج الأخير: إذا بليت بهذه المعصية وتعافيت هذه الأسباب فكن ولم يجد ذلك، وإن شاء الله أنها تجدي، ولكن إذا بليت بضعف فلم تستطع فأوصيك بأمرين. الأمر الأول أن لا تستكثر من تلك المعصية، وأن تحاول بدل الإصابة مرتين أن تصيب مرة، فمن عصى الله على من كان مبتلا بمعصية الله عز وجل على حاله. قال بعض العلماء: من كان مبتلا بمعصية الله على هيئة وحالة وقلل من تلك الهيئة والحالة كان ذلك بدء توبة إلى الله. فجدد حالك إذا بليت بهذه المعصية. أما الوصية الثانية فحاول قدر استطاعتك إذا لا قدر الله وقعت أمام هذا الحرام، فاجتهد أثناء فعله أن تحتقره وأن تتركه، فإذا غلبت لا قدر الله فبمجرد الإصابة تب إلى الله مباشرة، وإياك أن تتأخر في التوبة، فإن ذلك مما يعين على الاسترسال بالذنب تلو الذنب. والله تعالى أعلم.
يقول هذه الملائكة وقبيلة الشيخين في وقت الله: أنا كنت أحصل في رمضان وكنت أيام بزوجتي عدة سنوات، خرج من صغيرتكم ماذا أعمل بعد هذه المصيبة التي أشكرها ليل نهار، وأنا الآن أحمد الله تعالى على طاعته وأنا مسلم، وجزاكم الله خيرا عما وعن المسلمين.
أولا الحمد لله الذي هداك بطاعته، والحمد لله الذي بلغك بهذه الهداية السبيل محبته حتى ندمت عن معصيته وسألت عما يجب عليك تجاهه. أولا يجب عليك الاستغفار الصادق، وهو أن تندم من جميع قلبك وفؤادك، أن تحس بعظيم الحد الذي عصبت والحرمة التي انتهكت. ثم الأمر الثاني أن تكفر عما عصبته من تلك الأيام، تطالب بالكفارة عن كل يوم أفطرت فيه بالجماع مع أهلك، وبناء على ذلك نسألك وأنت تكون على إحدى حالتين: إما أن تذكر الأيام التي فعلت فيها ذلك، 10 أيام، 20 يوما إلى آخره، فتجب عليك 10 كفارات أو 20 كفارة إذا كان 20 يوما، وقف على ذلك. الحالة الثانية أن لا تعلم قدرها، فحينئذ تطالب بغلبة الظن، يقال لك 20 يوما تقول كثير، نقول 10 مرات تقول لا قليل، نقول إذا 15، فتقدر قدرا معينا يغلب على ظنك أنك قد أصبت بحسبه، ثم تكفر بعد ذلك. والله تعالى.
يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أخلف لله، هل لي من حق أن يقضي اليوم الآخر والتعلق بأبي بسبب مني من المراكز الصوتية ورحلات المسلمات أرجو له الوجود بارك الله فيه.
إذا مع الوالد ولده من شهود مجالس الخير وحلق الذكر فإنه يسأل بين يدي الله عز وجل عن ذلك المنع، فإن كان ذلك المنع لا قدر الله كراهية للأخيار أو كراهية للطاعة فلا يلومن إلا نفسه، وإن كان ذلك المنع مؤقتا أو قصد به أسباب معينة فكل يعده بين يدي الله. نعم إذا منعك عن طاعة الله تعلقت به بين يدي الله وكنت خصما له في حدثك ومنعك عن أمر يدير في إيمانك بالله، والله تعالى.
تقول
السائلة
ما حكم زوجتي بعد قبل هل علي طلاقها أم ماذا؟
مرها بالصلاة فإن استجابت الحمد لله وإن لم تستجب فلا خير لك في عشرتك معها، والله تعالى. إن تركت الصلاة بالكلية فكافرة ولا يحل لك إبقاؤها، ولا تمسك بعصم الكوافر، لا يحل لك إبقاؤها في عصمتك إذا كانت تاركة للصلاة بالكلية، ولا يحل لك معاشرتها، ومن عاشر امرأة لا تصلي بالكلية فهو معاشر لكافرة والعياذ بالله. فلذلك إذا كانت لا تصلي بالكلية يجب عليك فراقها، وأما إذا كانت تصلي أحيانا وأحيانا فذكرها بالله فإلا فلا خير لك في الجلوس معها، والله تعالى.
يقول هذا السؤال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إني أحبك في الله فضيلة الشيخ، إني أحب الالتزام بهذا الدين وأتمنى أن أكون من المسلمين، ولكن هناك جبهة كثيرة ما تعاونني، كلما تذكرت وارتكبت من الذنوب والمعاصي في الماضي القريب ضاق أمري وأحسست بذنب عظيم، وإني أعلم من هؤلاء الذين يرتكبون المعصية بعد المعصية ولا يغيرون ولا يهدون إلا ما قلت من جنس السماء وأسبت أخيهما جزاك الله خيرا.
اعلم أخي في الله أن هذا الضيق الذي تجده من معصية الله إيمان قذفه الله في قلبك، إيمان أكرمك الله عز وجل به، فاحمد الله عز وجل على نعمته واشكره على توفيقه واستدم هذا الندم، فإن الإنسان قد يعصي الله عز وجل ثم يوفقه الله الندم يبلغه به مراتب لا يبلغها بكثير صلاة ولا زكاة، استدم هذا الندم فإن الله تبارك وتعالى قد يبلغك به درجة لا تصلها بقيام الليل وقيام النهار، والله تعالى.
يقول السائل
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا لا أقدر أن أرعى ولا أسلم، فكيف يرعى الله تبارك وتعالى هذا السلام وهو أفضل؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقولك إن الله عز وجل قولك إنك لن تستطيع وضع وردك في النار، وكيف يضع الله عز وجل عباده وهو أرحم الراحمين؟ هذا السؤال شبهة واردة، شبهة تلد من ضعاف الإيمان والعياذ بالله. نعم إن الله عز وجل أرحم الراحمين، ولكنه يرحم من يستحق ولا يرحم من لا يستحق. هل من الرحمة أن تأتي بإنسان عاصي فاجر وتتركه دون عقوبة ولا جزاء؟ لو أن إنسان في هذا الزمان جاء بصفك دنا حراما وجئنا نقتص منه، فقال أحد الناس ليس من الرحمة أن نقتص منه، فاستجبنا لذلك النداء، هل كان هذا من الحكمة؟ تقول لا، لأننا قد ورعنا الرحمة في غير موضعها،
فالرحمة بمن لا يستحقها ضرب من العدل، وأما بالنسبة لعفو الله عز وجل على من أساء فذلك محض فضله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله تعالى أعلم.
علما لأنني حاولت أن أختلف ببعض الشباب مثل ميزي فوجدت من يوم يديني قد روحه الورقة النفس الظاهرة مثال ذات العقل وتنزار أعجز ما يظن في سامه كيف تنسل بها محبة الله تعالى أسمعوا أن الله يراجعني حتى الله تعالى أن يصل لي بكلام حياتي.
خير علم لك على ذلك أن تخلو بربك جل شأنه إذا لم تجد من الأخيار من يذكرك بالله الواحد القهار، فاستدم ذكر الله عز وجل، استدم تلاوة القرآن، استدم التدبر في كلام الرحمن، اتل كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار، واجعله عوضا لك عن تلك المجالس وعوضا لك عن كل آنس، وكن مع الله عز وجل، كن مع تلك الآيات وكن مع تلك العباد، فسرعان ما تثبت نفسك في كتابك نفسك أو تسارك نفسك إلى طاعة الله وتشمر في محبة الله وتتنافس في رضوان الله. نعم اجتدم تلاوة القرآن وتدبره فهو خير معين لك على ما طلب وخير لك على ما رجوت. أما السبب الثاني فإذا لم تجد من الأخيار من يذكره فخذ من كلام العلماء ومن الندوات والمحاضرات ما يبشر فؤاد قلبك بالإيمان ويدعوك إلى محبة الرحمن ويثبت لك الجنان. استأخذ من هذه الأحداث ما يعينك على طاعة الله ومحبة الله وأحبك الله الذي أحببتني فيه. الله تعالى نعم إذا أخذ هذا المال الذي هو ثمرة ذلك المحل فإنه يستقبل به حوله إذا كان بالغا من المصاب ثم يزكيه بعد ذلك، هذا إذا كان المال قد بلغ المصاب. فيبتدئ مثلا بأول المصاب، لو أنه فتح المحل في يومنا هذا وكسب مالا يبلغ المصاب فيعتبر حوله من هذا اليوم فيزكي الخارج يضمه إلى رأس المال حتى إذا جاء نهاية الحول جمع جميع ما عنده من ثمرة ذلك المحل وزكاه زكاة واحدة وأحبك الله الذي أحببتني فيه. والله تعالى قبل
الشيخ
أوكي
والد
وسلمي
صحيح ولم يكن والد وتوفي وهو لم يحج وقد اعتمرت له هل يجوز ان احج عنه وقد اعتمرت حتى غفر الله؟
نعم يجوز لك ذلك وهو من ذكره والله يجيبك على ذلك كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للمرأة الخزعمية أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية فيه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. والله تعالى أعلم.
ما كنت
حبيبا لحياتي
وإذا كان
الحظم
منكم لما
كنت تأتيك
منها من
عرضها وصليها؟ إعفاء اللحية واجب وهو من سنن المرسلين وهدي النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله إلى يوم الدين. إعفاؤها واجب فمن أعفاها فقد أثيب ومن لم يعفها فقد ارتكب حراما وهو آثم. أما تخصيصها أما الدليل على وجوبها فقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في حديث عبد الله بن عمر خالد يدوس أعف اللحى، وفي رواية أرض اللحى وحفظ الشوارب. فأمر صلى الله عليه وسلم بإرداء اللحية، وأمره واجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وأما ما ذكرته من تخفيفها فتخفيفها على حالتين: الحالة الأولى أن يقبض بكفه فيأخذ الزائد عن القبضة من أصل الزغل وهي العظم، وهو العظم الذي ينبت عليه شعر اللحية. فإذا أخذ من هذا أخذ هذا القبض وقص ما زاد عن هذه القبضة فهو جائز في قول بعض السلف، وهو مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أما الذي أختاره وتطمئن إليه نفسي فهو ترك ذلك والتورع عنه ما أمكن. أما من فعله فقبض فأخذ ما زاد عن القبضة فله ذلك. ففي الأثر الصحيح عن نافع مولى بن عمر أن عبد الله بن عمر كان إذا حج قبض على لحيته وأخذ ما زاد عن قبضته. وللعلماء في ذلك وجهان: قالوا إنه مجتهد تأول قول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقال محلقين للرأس ومقصرين للحية. وقال بعض العلماء: بل إن عبد الله بن عمر ما فعل ذلك إلا اعتساء واقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أنه لا ينكر على من فعل ذلك، ولكن من أولى والأحرى الاحتياط في ذلك. أما مسألة التخفيف التي اعتادها بعض الناس من إنهاك اللحية والأخذ من العارضين وتخفيفها إلى درجة قصر معها البشرة، فهذا لا يجوز، وهو في حكم حلقها كما نص العلماء رحمهم الله على ذلك. والله تعالى أعلم. إذا كان الإنسان يغلب على الظن أنه لو أمره بطاعة الله أنه يسب الله أو يسب الدين، فإن في هذه الحالة يحاول أن يترك الأمر والنهي لشخص آخر يمتنع معه هذا الفاجر من فجوره. والأصل في ذلك قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عبدا بغير علم. قال العلماء في هذه الآية دليل على أن الإنسان إذا غلب على ظنه أن من ينصحه أو يذكره بالله أنه يسب الله أو يسب الدين فليس عليه أن يأتي بأسباب تثيره بذلك، إنما عليه أن يذهب بإنسان مؤثر على ذلك الشخص كأبيه وجاره وصديقه ممن يتأدب معه، فيأمرهم بأمره بطاعة الله ويذكرهم ما أصاب من حدود الله ويدعوهم أن يدعوه بدعاية الله. فإن فعل ذلك فقد برئت ذمته وأدى أمانته. وأما إذا لم يفعل ذلك لأن خافه وخشاه واتقى أن يسيء أن يسب الله أو الدين، فإنه له وجه في الشر لوجود المفسدة الأعظم، ولأنه لا يترتب على أمره بالله عز وجل خير، وإنما يترتب الشر وترك الشر أولى وأحرى. والله تعالى أعلم. إذا تاب الإنسان تاب الله عز وجل عليه، بل ويبدل إساءته إحسانا، والسيئات التي أصابها في جاهليته والحدود التي اقترفها أثناء أيام جاهليته تبدل له حسنات، كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهو مذهب طائفة من السلف أن الله يبدل السيئة التي تاب العبد منها توبة نصوحا حسنا، فيثيبه الله عز وجل بثواب يماثل السيئة التي أصابها. وأما بالنسبة لمن بقي تلك الشهوة في قلبه، أو بقي فيه شيء من الجاهلية، أو بقي فيه شيء من الذنوب، فإنه تبقى عليه تلك الذنوب كما هي، لأنه لم يتب منها توبة نصوحا حتى يتوب قبل لقاء الله، وإلا سأله الله عنها وحاسبه عليها. والله تعالى أعلم.
أقول هذا الخلائق قبيلة في بيت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سابق من أسف من مشكلة البعد عن الله تعالى، مع أنني كنت قبل فترة أرى في حج حج الله الذي يعطيه بحفظه ومنه وكرمه، ولكن يأتيني الشيطان ويقول لي ما فعل إلى ذلك حتى في تطبيع الصلاة، وأصبحت متروك في الزبادة حتى أنني لا أصلي المسجد، وكثيرا أمام عن صلاة المغرب، ويأتي الشيطان حتى مع علاقة مع إخواني وفي الله إذا رأيت ما لا يعجبني منهم أوثق لي بأنهم يكرهونني، فما الحل جزاكم الله خيرا.
أخي في الله الذي يظهر من سؤالك أن إيمانك ضعيف وتسلط عليك الشيطان من ضعف إيمانك، ولكن أبشر أخي في الله، استجد لخصال الإيمان وأحسن الظن بالرحمن وتعلق بالله عز وجل أن يعافيك من هذا البلاء الذي ابتليت به وأن ينصرك على عدوك إبليس، فإنك إن فعلت ذلك ازددت من الإيمان فاستعذت بالله من الشيطان، فالغالب أن هذه الوساوس تزول عنك بإذن الله. هذا الذي نعت ضعفا في الإيمان تسلط الشيطان به عليك حينما غفلت عن طاعة الله وتقاعدت عن مرضاة الله فجاءك من هذا الباب، فأبشر بخير إذا تعلقت بالله واستجب الدعاء والعوذ بالله عز وجل من الخطرات والوساوس الرديئة، والله تعالى أعلم. تنصح من ينظر إليها وتذكره بالله عز وجل. ليس المهم أن تكسر الجبل أو التلفزيون، إن كسرته جاءوا بأحسن منه، وإن كسرت واحد جاءوا باثنين، هذا ليس مهم. المهم أن تذكر القلوب بالله عز وجل، المهم أن تغرس الإيمان في القلوب وأن تهدي الناس إلى الله عز وجل حتى يبقى العبد بعيدا عن حب الله عز وجل وحرمته. هذا المهم، أن تذكرهم بالله وأن تذكرهم بخطوة الله وأن تبين لهم الأخطار والأضرار المترتبة على معصية الله حتى يترك المنكر عن قناعة. إن كسرته بالبيت وكنت قادرا على تكسيره كأدنى غيره يذهب الأمر لغيره ويجلس في مجالس أخرى ويستمتع به في مكان آخر، ولكن إذا غسلت القلب بالإيمان وأسكنت بالخشية من الرحمن تركه في منزلك وتركه في منزل غيرك وتركه وهو وحيد خالٍ وتركه وهو مع الناس، هذا المهم، أن نذكر الناس بالله وأن نقوي الإيمان بالله في القلوب. إذا فعلنا ذلك جاءت الثمرات، وأما التفكير قد يأتي بمسجدة أعظم، وقد يكون سببا في بذل المال لأعداء الله وليس بعلاج، وإنما هو من أضعف العلاج أن يكون العلاج عن قناعة وعن بصيرة، حتى إذا تركه تركه عن إيمان ومحبة للرحمن، والله تعالى أعلم.
يقول هذا
الخلائق
قبيلة في
بيت،
السلام عليكم ورحمة الله. إن من إخوان في الله أو أخا في الله كان مسجد من جمع نفسه، ولكنه بعد ما جار مع عزه السوء انتجع فهل من طريقه يستطيع بها ان يطيع على الله وجزاك الله خيرا.
اولا كثره المحبه تذكرت من المحبه، اشهد الله على حبكم فيه، فاسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم من الفضل الرحيم. اخي في الله، هذا الاخ الذي بلي بالانتكاس ادعوك ان تذكره بالله عز وجل وان تنصحه. اولا تختار وقتا مناسبا تعرفه بحب ذلك الوقت ويرتاح في ذلك الوقت، فتاتيه وتزوره وتجلس معه وتسأل الله قبل أن تأتيها من علمه وأن يفتح عليه وأن ينور بصيرته، ثم تأتي وتجلس معه وتذكر بالله وتنصح بالله حتى إذا استطعت أن تذكر بالله ويتذكر تأخذه إلى مجال الإيمان، وإياك أن تتركه بعد النصيحة وحيدة. هذا الشاب ما تسلط الأشرار عليه إلا حينما ابتعد الأشرار عنه، فهذا الشاب ما دام أنه أطاع الله ووجد لذة العبودية بالله لا يزال فيه خير إن بشرته بالله، فذكره بالله أولا. الأمر الثاني إياك أن تنصحه أمام إخوانك. الأمر الثالث كيف تنصحه؟ تأتي إليه ويكون الهدف الذي تركز عليه أن تقطع رأسه من رحمة الله، أن تقول له لا نزال نفسك فيك الظن، أنت إن شاء الله ذلك العاقل، أنت إن شاء الله ذلك المؤمن الذي سرعان ما يبدل ويفوت وسرعان ما يبدل ويميت، تذكر بمثل هذا الكلام، لأن أهم عائق يمنع المنتشف عن الرجوع إلى الله تخذيل الشيطان له، فإن وجد أرضا في الله يقطع هذا التخذيل ويذكره بالله عز وجل وبسعة رحمة الله عليه قوي إيمانه وقوية محبته وصدق تعلقه بالله، وكان ذلك أدعى لرجوعه إلى طاعة الله. إياك أن تنسى أمام الناس وأن تقوي يقينه بالرجوع إلى الله عز وجل. والأمر الثالث أن يأتي غيره أو تنظر إلى أحد الناس إليه يأتيه بعده. ثم الثاني والثالث الذكرى فيما الذكرى يعين على الذكرى، والله تعالى أمين. طيب آخر كلمة نختم بها هذا النبي، الجماعة الخيرية بتحفيظ القرآن، أهل كتاب الله عز وجل، إخوانكم الذين احتسبوا عند الله عز وجل تحفيظ كتاب الله لأبناء المسلمين، ينتظرون منكم نبذ المساعدة وهي لكتاب الله، ومن أحب كتاب الله وأجله يغار على هذا الكتاب، ولا شك أنه أشد ما يكون حماسا لكي يكون هذا الكتاب في قلب كل مؤمن وفي قلب كل عبد من عباد الله عز وجل. فأعينوا إخوانكم أعانكم الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الثمرة قد تحول بين العبد وبين النار، قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق ثمرة، فاحتسبوا إخواني في الله لبذل أموالكم في طاعة الله ومحبة الله، وأسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد.